الحمد لله الذي لا تجوز عليه التثنية ولا التركيب ولا الزيادة ولا النقص والتغيير ولا شبيه له ولا نظير ولا مستشار ولا وزير، وهو بكل شيء عليم خبير وعلى كل شيء مهيمن قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، ما أخذت نفس بالشر إلا لسوء فيها وسقم وانحراف، وما استقامت على طريق الخير إلا لهدى وصحة واعتدال ورشد وصلاح. لذا تعرف النفوس مما تقيم عليه من مسلك الخير والشر، وما تثبت عليه من طاعة الله ومعصيته. فلا تشتبه نفس على أحد لا يرى منها إلا الخير، ولا أخرى لا يرى منها إلا الشر، فتلك نفس لا قبول بها، فهذه نفس لا قبول بها ولا عليها من أحد من الصالحين. وتلك نفس مما تلتقي معها أفئدة الصالحين ويجدونها يتردد أحد في لا تقبل على خير ولا تقلع عن شر. وكلما وجد المرء من نفسه أخذا بمعصية الله سبحانه، فلا بد أن ينكشف له سوء من سوءها، فعليه أن يسارع في إصلاحها، وإلا فقد فرط في حق أعز مما يعز عليه مما له وهي نفسه، وأسلمها يكون كل سعيه في هلاكها. فلنكن أيها المؤمنون على عقل وحكمة ورشد، ولا نترك للنفس أن تبقى على معصية لربها الحق أو تقدم عليها لتكون من أهلك الهالكين، ولنطلب لها تقوى الله في كل المزالق والمنعطفات وفي كل مورد من موارد الزلل، لنكون قد أخلصنا إليها ونجونا من أشد محذور حق للنفس أن تخشاه، وما يتساهل به إلا من لم يبق له من رشد الإنسان وحكمته ولو قليل من رشد وحكمة. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أتمم لنا رشدنا، وارزقنا من الحكمة ما يحجزنا عن معصيتك ومن تقواك ما يحول بيننا وبين الذنوب ما كبر منها وما صغر، فكل ذلك مبعد عنك ولا يليق بعبد من عبادك، أن تكسبه يداه، فأنت جل ثناؤك أهل الطاعة والتقوى، لا لأن تعصى لطرفة عين، ولا لأن يخالف أمرك ونهيك أدنى مخالفة. يا علي يا عظيم يا رؤوف يا رحيم. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فالحديث عن الشهر الكريم والكتاب المجيد العظيم وصلب هذا الحديث من كتاب الله نفسه، حيث يتحدث عن نفسه وعن الشهر الذي تنزل فيه وجوب صومه، ولا مؤاخذة في ذلك، ولا غرابة، ولا خروج عن مقتضى التفكير العلمي والمنهجة العلمية والموضوعية، بعد أن علمنا أن الكتاب الذي أنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإلا فشهادة الشيء المرئي والمصدر نفسه لا تقبل. لكن كتاب الله، وبعد أن ثبت يقينا أنه لا يأتيه الباطل بينه من خلفه، لا ترد له كلمة على الإطلاق. عن الكتاب الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الناس على ما لهم من مواهب إلهية من فكر وإلهام، وما فيهم من نماذج إنسانية متميزة في الإدراك، ولها نصيب كبير من رشد الفطرة وهداها، يحتاجون في أمر دينهم ودنياهم وتمام رشدهم وكمالهم إلى هدى يتمم ما أعطوا من هدى. وينادي به كذلك ما أعطوه من ذلك الهدى بحسب الفطرة. يتنزل من الله سبحانه شهادة لقيادة حياتهم، يتنزل على قلب رسول أمين يعلمه ويفقهه ويحفظه ويبلغه، ويأخذ بكل هداه في قيادة الحياة. الناس محتاجون للكتاب وللرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن أتم هدى وأوسع هدى وأبقى هدى في الناس، لا يبقي عند حملة علمه الكامل على الحقيقة شيئا من الاشتباه بين حق وباطل، صحيح وخطأ في أي قضية من القضايا التي تحتاجها الحياة وتصنع للإنسان سعادته وشقاءه، وتحقق له كماله أو تنحدر به من مستواه. إنه فارق بكامل الدقة والتمييز، علما وأخدا وردا وأمرا ونهيا، بين ما هو حق وباطل. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب الذي لا ريب فيه من رب العالمين. يمكن لأحد أن يأتي بكتاب يدعي أنه من وحي الله إليه، وتكون له صبغة من إبداع وجمال، وفيه حكم وفوائد، ولكن وهو مكذوب على الله سبحانه، لا يمكن أن يحمل شاهدا من نفسه على عصمته وامتناعه على القدرة البشرية، وأن الجن والإنس لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما القرآن الكريم فهو يحمل شاهده من صدقه، ومن فشل كل محاولة وكل محاولة نقد تتصدى إليه، وكل جهد لمجاراة مستواه، وسقوط كل نتاج بشري يطمح لرقيه، وتقادم كل جديد أمام جدته، ويأس كل ما بذل في سبيل موازاته. هذا واقع، وقد خاض معاندون ومغرورون وواهمون كل هذه المعارك مع القرآن الكريم، وسقطوا واندحروا مهزومين. وهو القرآن يتحدى ما بقي إنس أو جان كل الإنس والجن، فيقول: ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والباب لا يزال مفتوحا على مصراعيه لمن أراد أن يجرب قدراته العلمية والأدبية وخبرته ودراساته وعبقريته، فيدخل في معركة من التحدي ضد القرآن في محاولة تستهدف أن يأتي من أراد أن يشترك معه في جهده أن يأتي ومن أراد أن يشترك معه في جهده ومحاولته بما يجاري مستوى القرآن وإحاطته وعصمته، وأن لأحد أن يتحقق له ذلك. إن القرآن كتاب هدى لا غنى للأرض في يوم من أيامها عنه، وهو كتاب لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وما يقوم مقامه ويستعاض به عنه. وخذ من أوصاف هذا الكتاب الكريم العظيم لنفسه بما يظهر جلاله وعظمته، ولا توقف فيما يثني به عليه من كريم صفاته، وقد ثبت نسبته إلى الله جل جلاله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هداية القرآن لا تتخلف ولا يدخلها خطأ، وما من طريقة أو فكرة أو سلوك هدى إليه هاد يمكن أن تكون أقوم وأصح وأدق وأوصل إلى الغاية الحميدة وأرفق بالإنسان وأصلح وأنفع مما هدى إليه القرآن، أو يصيب الهدى لو خالف ما دل عليه. ولا يمكن لكتاب سبق ولا لكتاب أو يأتي ولا يمكن لكتاب سبق أو يأتي بعد القرآن من وضع البشر، ولا لأطروحة مما يطرحون، ولا لمستجد مما تتفتق عنه عقولهم وعبقرياتهم يهدي هدايته ويصل إلى ما يصح مما يخالفه أو يرتقي إلى قمة ما ارتقى إليه، ويقدم ما هو بمستوى صحة ما قدمه وعصمته. وكل الصواب فيما يلتقي معه، ولا صواب فيما فارق. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. تبحث عن عوج كبر صغر، كثر نذر، لا تجد في القرآن الكريم أي عوج. لا ميل فيه عن الحق، لا انحراف عن الصواب، لا يدخله خطأ، لا يمسه ضلال، لا يخالطه باطل، لا يمازجه هوى. هكذا هو فكرا ومضمونا، وهكذا هو أسلوبا وتعبيرا، وهكذا هو هدفا وقصدا وغاية. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قرآن ذكر لا غفلة فيه عن الحق. وعلم لا مكان فيه للجهل، ونور لا تغشاه ظلمة، ويقظة لا ينتابها فتور، وهو جد لا هزل فيه. قرآن يمنح الذكر والظهور والعلو والتفوق والتقدم والسبق، ويخرج الآخذين به من خمول الذكر إلى شرف الشهرة الحميدة العالية وموقع القدوة الصالحة ومنار الهدى للسائرين. والأمة التي تجد القرآن وتتوفر عليه وتظل خاملة متخلفة دليلة ديلية، تسأل بين يدي خالقها لتفريقها في نعمة الكتاب الذكر الهادي المربي المزكي الصنع. أنت يا أمة الإسلام عندك كتاب الله، فمسؤولية كبرى أن تكوني متخلفة عن أي أمة من الأمم في أي بعد من الأبعاد الإيجابية. القرآن يحملك مسؤولية أن تتقدم الأمم كل الأمم في كل ما هو صالح، وفي كل ما هو حق، وفي كل ما هو تقدم حقيقي وخير. نقرأ هاتين الآيتين معا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عندك رصيد، تسأل عن الرصيد، تسألون عن رعاية أمانته، عن الاستفادة من نوره، عن الاهتداء بهداه، عن استمساككم به، عن بناء حياتكم وكل أوضاعكم في ضوءه. كيف تكونون الأمة الجاهلة والأمة المتخلفة والأمة المتحاربة والأمة الفقيرة والأمة الدليلة الديلية التابعة والكتاب بين ظهرانيكم وفي متناولكم؟ وكل العالم الذي وصله نبأ الكتاب لا يعذر في جهله وتخلفه وانكساماته الضارة وفتنته وضلاله وانتكاسته وبقائه في الظلمات، والكتاب قادر على إخراجه من الظلمات إلى النور، ومن شقائه من ظلمات النور، والقرآن جاهز للانتقال به من الشقاء إلى السعادة. هذا وللحديث تتمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عرفنا ما لكتابك الكريم من شأن عندك، وما لشهر رمضان من حرمة لديك، وما لهما علينا من حق، وأعنا على أداء حقهما ورعاية حرمتهما والانتفاع ببركتهما، واجعلنا من عتقائك من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا حمد يبلغ شأن حمده، ولا شكر يفي بحق شكره، ولا مجد يصل إلى مجده، ولا جلال كجلاله، ولا جمال كجماله، ولا كمال يقارب كماله. وكل ثناء يقصر عن ثنائه فوق كل محدود إذ لا حد له، وكل محدود من صنعه، وكل قابل للعد من خلقه، وكل من سواه وما سواه من إبداعه وعطائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، من وقف حياته على النية الصالحة والعمل الصالح عاش حميدا وانقلب منقلبا. عباد الله، من وقف حياته على النية الصالحة والعمل الصالح ووجه وجهه لله وحده عاش عيشا حميدا وانقلب منقلبا سعيدا. ومن نوى سيئا وعمل سيئا وكان توجهه في حياته لغير الله سبحانه، فلا بد أن يخس، ولا بد أن يشقى، وينتهي به العمر إلى أسوأ مصير. فلنحسن لأنفسنا ونطلب لها العاقبة الكريمة والمنقلب السعيد. ومن اتقى الله واتبع دينه واستعان به وتوكل عليه بلغ المطلوب وتحققت له الغاية. وهكذا كان النخبة من البشر وعباد الله الصالحون. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن استعصم بك وتوكل عليك واستمسك بالعروة الوثقى من دينك، ولم يأل جهدا في طلب مرضاتك، فقبلته وقربته إليك وأدنيته منك، وشرفته وأدنيته لديك، وشرفته بذكرك، وجعلته من خاصة أهل رحمتك، ورفعت درجته عندك يا حنان يا منان يا رؤوف يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين، عبدك وابن عبديك الموالي له، الممهد لدولته، والفقهاء العدول، والعلماء الصلحاء، والمجاهدين الغيارى، والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك، وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا قريبا ثابتا دائما قائما. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإلى بعض كلمات. تصديق لا يطاق، حتى يجرد شخص أو جهة شخصا آخر من ملابسه في تهديد له بالفجور والفحشاء للاعتراف على نفسه أو غيره بما يريده منه ويفرضه عليه ذلك الطرف، فلا بد أن يكون المقدم على هذا العمل متخليا عن دينه وعن إنسانيته وآخر ذرة من شرفه. وإذا كان التهديد لامرأة مؤمنة كشف هذا الفعل عن أن القائم بهذا المنكر والتهديد بعيد بمسافات ومسافات شاسعة عن قضية الدين والشرف والغيرة وكل خلق إنساني كريم، وكشف عن دناءة وخسة تبعث على غثيان النفوس. وحيث يحدث هذا في الجو الرسمي وتحت الرعاية الرسمية ومن قبل الجهة الرسمية، فالمصيبة الدينية والخلقية والإنسانية لا توصف، والبشاعة تكون أشد وأقبح وآلم. ومن يستطيع أن يتحمل أن يسمع مثل هذا الخبر الفظيع القاتل في هذا الشهر الفضيل الكريم؟ ومن يتصور أن يحدث هذا على يد جهة رسمية في بلد من بلاد الإسلام، جهة رسمية كثيرا ما تحدثت عن الإسلام وتتحدث عن الإسلام وباسم الإسلام وتحتج بالإسلام؟ وأي مسلم لا يستثار لخبر هذا الفحش؟ وأي مسلم له ذرة من إيمان وإنسان له ذرة من غيرة أو خلق يهون عليه أن يسمع به فضلا عن أن يسكت عليه؟ لقد صرحت الفريسة المظلومة بما صرحت به في هذا الأمر، والحوادث من هذا النوع متكررة مما يجعلك لا ترد كلامها، وإلا فالتصديق كان من الصعب جدا جدا. تصديق بمثل هذا لا يطاق. أدواتنا مختلفة. توجد مواجهة بين السلطة في البحرين وبين حركة واسعة من الشعب، سببها سلب للحقوق ومطالبة بها، سلب للحقوق من جهة ومطالبة بها من جهة أخرى، وهي حقوق لا يمكن لوزنها الكبير وأهميتها البالغة واتصالها بحق الحياة وكرامة الإنسان أن يتغاضى أحد عنها أو يطول الصبر على سلبها. لذلك انطلقت هذه المواجهة ولا زالت ولن تزال ما دام سببها قائمة، وبقيت السلطة تتنكر لهذه الحقوق وتصر على استمرارها في مصادرتها. والكلام في أدوات هذه المواجهة ومصادر القوة عند الطرفين. أما عن مصادر قوة السلطة فموارد دخل الدولة من نفط وغيره، ومعونات سخية من الخارج لدعم موقفها، وقوة سلاح وجند وشرطة، ومواقف داعمة من دول يعبر عن بعضها بالشقيقة والأخرى بالصديقة، ممن تلاقي بينها وبينها المصالح ذات الطابع المعروف، ومن مصادرها موالون ومسخرون للخدمة خوفا أو طمعا وحفاظا على الدنيا ومكاسبها. ومن مصادر القوة للحراك الشعبي إيمان قوي متجدر بضرورة الإصلاح والتغيير، وضيق لا يطاق بما وصل إليه الاستهتار بالحقوق من درجات طاغية، وعزم بالغ وإرادة لا تلين ولا تنكسر. وعزم بالغ وإرادة لا تلين ولا تنكسر، وسخاء تضحية وصبر على البذل والمشقة لا ينقضي، وبقية ضمير في هذا العالم قد تنتصر للمظلوم هنا وهناك، ومعاناة ظلم طافح تشترك فيها أكثر فئات الشعب من كل الانتماءات والتوجهات، وحقانية المطالب واعتدالها وعدالتها، وكونها لا تنافي شيئا من العرف العالمي السائد اليوم، وتنسجم تمام الانسجام مع حقوق الإنسان ومقررات الأمم ومواضعات الدول المشتركة، وما انتهت إليه السياسة العالمية نظريا من مسلمات وصارت شعارا عند عموم الشعوب، مع كون مطالب الحراك الشعبي في صيغتها المطروحة من الجمعيات السياسية المرخصة دون كل السقوف التي طرحتها الثورات العربية المزامنة لهذا الحراك، وخاضت معاركها الصعبة الضارية من أجلها. وأما عن أدوات الطرفين فمن جهة السلطة فهي قوات أمن مدججة، قوات أمن مدججة بالسلاح تملأ الساحة كلها، وجيش قد تدخل فعلا وهو جاهز للتدخل في أي وقت لقمع كل مظهر من مظاهر الاحتجاج وإسكات الصوت المطالب بالحرية والحقوق. جيش تشارك فيه قوة من الداخل والخارج، وتصدر عنه تهديدات للمواطنين بين حين وآخر، ولا يرى مانعا من تنفيذ ما يهدد به. ومن هذه الأدوات سجون ومدد حبس طويلة وتحقيق فيه وجبات غليظة من العذاب والهتك، ومحاكمات يرى فيها الخارج فضلا عن الداخل المعارض. وبحسب ما يشهد به واقع هذه المحاكمات أن منطلقها وطابعها في كثير من الحالات على تقدير، وفي الأعم الأغلب في تقدير آخر سياسي لا غير. وعن أدوات الحراك الشعبي في الطابع العام والواقع الإجمالي فهي مسيرات واعتصامات وتجمعات سلمية، وإعلام يعتمد الموضوعية ويجهد أن يتوخى الدقة من غير أن أدعي أنه لا يمكن أن يتخلل ذلك تزيد وعدم دقة على هذا اللسان أو القلم أو الوسيلة الفلانية من وسائل الاتصال على الإطلاق. ولكن حين ننظر إلى مراكز الإعلام المعتمدة في الحراك فهي تتحاشى ما استطاعت أن يدخل إعلامها الخبر البعيد عن الصحة والصور المضخمة للأحداث، وأن تعتمد الكذب والافتراء في هذا الإعلام. يقابل ذلك إعلام رسمي يعرف كل المستهدفين فيه منه وله أنه مليء بالزيف والافتراء والاختلاق وقلب الحقائق رأسا على عقب. كثيرون منا كيف يصدق بهذا الإعلام وقد ناله من كذبه الكثير، وقد ناله شخصيا من كذبه وافترائه الكثير. كثيرون هنا وغير هنا عانوا هذه المعاناة. وفيما يخص وله أنه مليء بالزيف والافتراء عليه وقلب الحقائق رأس على وفيما يخص قضية المساجد المهدمة والممنوع أن يعاد بناؤها والتعبد على أرضها يتقابل النوعان من الأدوات النوع العقلي القائم على الوثائق والواقع التاريخي القديم والثاني أي النوع الثاني الذي يعتمد لغة القوة والغاب والظفر لغة السلاح والقتل والسفك والدم والتهديد والوعيد بشأن مسجد من بشأن المساجد وهذا مثل وهكذا هو الأمر في كل مساحات الصراع بين دعاة الإصلاح والتصحيح والمدافعين عن الأوضاع الجائرة. فطبيعة الأدوات المستعملة لهذا الطرف تختلف اختلافا هائلا في طبيعتها تختلف اختلافا هائلا حجما وطبيعة وحجما وأخلاقية وأثرا عن طبيعة ما بيد الآخر وما يستعمله. ففي جانب كلمة وقبضات أيد تمتد في الهواء وفي جانب آخر غاز سام ورصاص حي وشوز وخراطيم مياه حارة ملهبة والفاعلية لسلاح الكلمة قد تكون قارصة والفاعلية لسلاح الكلمة تختلف عن فاعلية سلاح النار والحديد. لسلاح الكلمة فاعلية بأن تكون الكلمة قارصة قد تكون قارصة ومحرجة ومعرية وملزمة عقله. أما فاعلية الأدوات الأخرى المقابلة فتدميرية قاتلة. ومع ذلك يبقى الحق هو الأقوى والأثبت. وفي صلابة الإرادة وقوة الصمود معجزة لا بد أن تتراجع أمامها قوة السلاح وبطش النار والحديد. النصر والعز للشعوب المكافحة من أجل الحق وفي طريق الحق ولهذا الشعب الأبي الكريم الذي لا يبتغي ظلما ولا يريد فسادا ولا يميل إلى عدوان. إلى متى انتظاركم؟ الوضع في البلد يتأزم، المشكل يتفاقم، الاقتصاد يتراجع، السمعة السياسية تسوء، الوضع الحقيقي يمثل فضيحة، الأمن يتدهور، خسائر الوطن تتزايد، الثقة تنعدم، الجروح تتعمق، المخارج تتلاشى. فإن كان عند السلطة أو بعض أطرافها حل ذو قيمة، حل قائم على العدل معترف بحقوق الشعب، فإلى متى الانتظار؟ إلى أن تنسد كل الأبواب وتتبخر كل الفرص وتطغى المحنة بحيث لا تترك حكمة ولا عقل ولا مجالا لكلمة مهدئة ولا فاعلية لنصيحة ناصح. يبدو أن ما يسرع من نية الحل التفكير في الحل رغبة فيه ما هو إلا تمويه وسراب. وهكذا تقول الأحداث على الأرض في توتيرها وتصاعدها وتكثيفها وتصعيدها وتكثيفها وشراستها مما يصدر عن الجهات الرسمية. إن كل ذلك ليقول لا نية في الإصلاح ولا تفكير فيه عند الطرف الرسمي على الإطلاق إلا أن يكون النقيض مقدمة لنقيضه وأرضية ممهدة له ونحن لا نعرف هذا الشيء. وسواء كانت هناك إلا على وجه خاص وسواء كانت هناك نية إصلاح أم لم تكن كان هناك مشروع إصلاحي يستحق النظر أم كان مشروعا لمجرد الدعاية وسدا لحاجة الإعلامية قريبا ذلك كان أم بعيدة، فكل ذلك لن يؤثر على الحراك الشعبي ولا على اندفاعته وإصراره على المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية الممكنة ومواصلة الصمود حتى يعترف بالشعب ويسترجع الحق ويكون عدل. وأنه لغريب أن ينكر على هذا الشعب، أن يستنكر على هذا الشعب بمطالبته بالعدل بالتوزيع العادل للدواء انتخابيا. وإنه لغريب ممن يستنكر على هذا الشعب مطالبته بالتوزيع العادل للدواء الانتخابية. وإذا اعترف له بشيء من ذلك قالوا بتوزيع أكثر عدالة، ويعني ذلك تعديل التوزيع الجائر المبخس بعض الشيء. أما بلوغ الحد العادل فدونه ما دونه. وقد تشارك دول من الدول التي تقود حركة الديمقراطية في العالم حسب المدعى في هذا الاستخفاف بحق المواطن هنا وتأخذ بهذا الرأي. الدول المتقدمة في ديمقراطيتها والتي تدعي أنها داعية الديمقراطية في كل الأرض تقبل أن يعدل توزيع الدواء الانتخابية بعض التعديل، بحيث لا يرقى هذا التعديل إلى ما هو التعديل العادل. ويستكثر على هذا الشعب أن يطالب بمجلس نيابي كامل الصلاحيات، وإذا رأوا أن يوافقوه بعض الشيء أنقصوا صلاحياته. وإذا أصر الشعب على مجلس نيابي عن طريق انتخاب نزيه يتساوى فيه صوت المواطن مع أخيه المواطن الآخر، وضعوا لنواب المعارضة زيادة طفيفة وسلبوها كل قيمتها، وأصروا على ضمان الأغلبية عن طريق إبقاء مجلس الشورى المعين وإشراكه في حق سن القوانين. يعطون المعارضة ثلاثة مرشحين أزيد من الموالاة، ولكن 40 عضو شورى يقفون ضد هذه الكتلة النيابية المعارضة. وإذا نادى الشعب بالحكومة المنتخبة عن طريق مجلس النواب قالوا بتعيين رأس الحكومة بأن تعيين رأس الحكومة غير قابل للتصويت وضمان العدد الأهم من وقالوا بضمان العدد الأهم من الوزارات وتجييره بعيدا كل البعد عن رأي الشعب. وإذا طالب الشعب بالمساواة وفتح الباب للدخول في سلك الجهاز الأمني والجيش أمام كل مواطن راغب قادر قالوا بأن ذلك لا بد أن يخضع لجدول زمني يطول، وأن الباب موصد أمام فئة خاصة من المواطنين حتى صدور قرار سياسي لا علاقة للشعب به بفتح هذا الباب. بعد هذا كله هل يمكن صدق الإصلاح؟ إنه إصلاح اسمي، إصلاح بلا لون ولا طعم ولا وزن، ولا وزن ولا جدوى ولا واقع. ونأتي لدول من الدول التي ترفع شعار الحرية والديمقراطية وحمايتها وتقيم حروبا باسمها وباسم إنقاذ الشعوب، فتنصح بقبول هذا الإصلاح الوهمي غير الفاعل الكسيح. أمنيتنا أن تهدأ كل الأوضاع في وطننا، وأن يأمن الجميع ويطمئن الجميع، وتطيب على هذه الأرض الجميع الحياة، وكل ذلك ممكن ومتأتٍ وبابه مفتوح وقريب وليس ببعيد لو سلمت نية السلطة وجدت إرادتها في الإصلاح وأقدمت على القبول بإصلاح حقيقي وحل قادر على إنهاء الأزمة وتحقيق الإنقاذ. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا أمر ديننا ودنيانا، وأخرجنا من كل مضيق ومن كل كربة، وانصرنا على كل معتد أثيم، يا قوي يا عزيز يا فعال لما يفعل لما يريد، ولا يرد أحد قضاءه ولا يعطل لمشيئته، يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، واشف جرحانا ومرضانا، ورد غرباءنا سالم الغانمين، وفك أسرانا وسجناءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعظكم لعلكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
أفلح من يصلي على محمد.